أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخوند الخراساني رحمه الله: لا يقال هذا في الثبوت الواقعي، وأما الثبوت التعبدي إلى آخر كلامه رحمه الله. كان الكلام في أن جملتان من المسائل الأصولية ليست من عوارض الأدلة الأربعة، إذ عرف صاحب القوانين وصاحب الأصول وصاحب الفصول موضوع علم الأصول بأنه الأدلة الأربعة، فأشكل الشيخ الآخوند رحمه الله بأن هناك جملتان من المباحث والمسائل الأصولية لا تحمل على الأدلة الأربعة ولا تعرض على الأدلة الأربعة، بل بعض هذه المباحث من أمهات المسائل الأصولية، مثل بحث حجية خبر الثقة، ومثل بحث حجية أخذ أحد الخبرين المتعارضين. فإن هاتين المسألتين الأصوليتين بناء على تعريف موضوع علم الأصول أنه الأدلة الأربعة، يلزم من ذلك أن لا يكون هذان المبحثان من مسائل علم الأصول، مع أنه من الواضح أنهما من مسائل علم الأصول. يبقى الكلام كيف ننقح أن هاتين المسألتين ليسا من مسائل علم الأصول، يعني ليسا من الأدلة الأربعة. بحثنا كله في بيان أن هاتين المسألتين، حجية خبر الواحد الثقة وحجية أحد الخبرين المتعارضين، ليسا من الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وقبل أن نبين ذلك قدمنا مقدمة في التفرقة بين مفاد كانت تامة ومفاد كانت ناقصة. تقول كان زيد، يعني وجد زيد، فهنا زيد ترفع فاعل واحد فقط. وأحيانا تقول كان زيد نبيهان، الآن أصبح غبي كسلان، أو كان زيد كسلانان، فهي تبحث عن الثبوت للثبوت، ثبوت الكسل لزيد أو ثبوت النباهة لزيد. فكان الناقصة التي ترفع اسما وتنصب خبرا يكون مفادها الثبوت للثبوت، بخلاف كان التامة التي تبحث عن أصل الثبوت. ثم وفقا لذلك فرقنا بين مبادئ العلم وبين مسائل العلم. قلنا مبادئ العلم هي مفاد كانت تامة، أصل ثبوت العلم. أما مسائل العلم هي عبارة عن المحمولات التي تحمل على موضوع العلم بعد ثبوت موضوع العلم. فمسائل العلم مفاد كان الناقصة، ومبادئ العلم مفاد كان التامة. مبادئ العلم تحقق أصل موضوع العلم. مسائل العلم تحقق المحمولات على موضوع العلم بعد ثبوت موضوع العلم. هذه كلها مقدمات سنحتاجها إن شاء الله في المباحث، مباحث درس اليوم وما سيأتي إن شاء الله. إذا اتضحت هذه المقدمة في التفرقة بين مفاد كانت تامة ومفاد كانت ناقصة، بين مبادئ العلم وبين مسائل العلم، بحثنا هو عبارة عن موضوع العلم. ما هو موضوع علم الأصول؟ قيل إنه هو عبارة عن الأدلة الأربعة: الكتاب والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. الشيخ الآخوند رحمه الله يقول: لو التزمتم أن موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة الأربعة، هناك مسائل كحجية خبر الثقة وحجية أحد الخبرين المتعارضين لا تندرج هذه المسائل تحت واحد من الأدلة الأربعة. أما الكتاب والإجماع والعقل فواضح أن الخبر ليس إجماعا ولا دليل عقلي ولا دليل قرآني. إذن يقع الكلام في السنة. كيف يثبت الآن الشيخ الآخوند أن حجية خبر الثقة ليس من السنة، أو حجية أحد الخبرين المتعارضين ليس من السنة؟ يقول: يقع الكلام في مقامين. المقام الأول في أن السنة هي نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره. المقام الثاني في أن السنة ليست هي خصوص القول، وإنما الأعام من القول المحكي ومن الخبر الحاكي. فإذا القول الأول: السنة هي خصوص المحكي. قول الثاني: السنة هي الأعام من المحكي والحاكي. يعني القول الثاني يقول: السنة هي نفس فعل المعصوم أو قوله أو تقريره أو الخبر الذي يحكي عن قوله أو فعله أو تقريره وإمضائه. شرعنا في المقام الأول، وهو أن المراد بالسنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره. الشيخ الآخوند أشكل بهذا الإشكال: حجية الخبر، الخبر حجة، هذا ليس من عوارض نفس السنة نفس القول، وإنما من عوارض الخبر الذي هو عارض على القول. ثم تطرق إلى تخريجة الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه. قال: البحث في حجية خبر الثقة وحجية أحد الخبرين المتعارضين من عوارض السنة لا من عوارض الخبر الحاكي عن السنة، مرجعه إلى ثبوت السنة بخبر الواحد. يعني هل تثبت السنة بخبر الواحد؟ هل يثبت قول النبي أو فعله أو تقريره بخبر الثقة أو لا؟ فهنا حصل عروض على ماذا؟ على نفس السنة. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: كلام الشيخ الأعظم الأنصاري غير مفيد، يعني لا يفيد في رفع الإشكال. لماذا؟ لأن ما ذكره من أن البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد هذا من مفاد كانت تامة، يعني أصل الثبوت، يتكلم عن مبادئ العلم، وليس هذا بحثنا. نحن الآن نبحث مسائل، مسألتين، مسألة خبر الثقة ومسألة حجية أحد الخبرين المتعارضين، ومسائل العلم مفاد كان الناقصة. بالتالي تخريجة الشيخ الأعظم الأنصاري من أن البحث عبارة عن ثبوت السنة بخبر الثقة، فحصل العروض على نفس السنة، يعني نفس قول النبي أو فعله أو تقريره، هذا لا يفيد، لأنه بحث في أصل الثبوت وليس بحثا في الثبوت للثبوت. والبحث في مسائل العلم عبارة عن بحث عن الثبوت للثبوت، بحث عن مفاد كان الناقصة وليس بحثا عن مفاد كان التام. إلى هنا واضح تسلسل البحث أو لا؟ نحن اضطررنا أن نعيد لأن البحث مترابط. الآن قد ينتصر للشيخ الأنصاري فيقال جواب الشيخ الآخوند إنما يتم لو كان البحث عن الثبوت الواقعي للثبوت الظاهري، يعني تارة نتكلم عن ثبوت السنة واقعا، يعني القول الذي صدر من النبي في الواقع، الفعل الذي صدر من النبي في الواقع، تقرير وإمضاء النبي واقعان، وتارة نبحث عن الثبوت الظاهري، يعني حجية ذلك الشيء وجواز العمل على وفقه، يعني جواز العمل وفقا للقول المحكي أو الفعل المحكي أو الإمضاء المحكي. لو قلنا بالثبوت الواقعي في هذه الحالة يتم إشكال الآخوند، يعني لو كان البحث عن ثبوت السنة واقعا، يعني هل فعلا صدر القول من النبي أو الفعل من النبي أو الإمضاء من النبي في الواقع، في هذه الحالة يصير كلام عن أصل الثبوت، يصير الكلام عن مفاد كان التامة، فيكون إشكال الشيخ الأخوند الخراساني تاما. وأما لو كان مراد الشيخ الأنصاري رحمه الله عبارة عن الثبوت التعبدي، يعني الشارع يقول يجوز لك أن تتعبد بخبر الثقة، يعني خبر الثقة حجة يمكنك العمل على وفقه، لو قلنا بالثبوت التعبدي لأحد الخبرين المتعارضين، يعني قال الشارع هذا الخبر المعارض للخبر الآخر حجة في حقك لأنه موافق للشهرة أو موافق لكتاب الله أو مخالف للعامة، فيجوز لك العمل على وفقه. إذن المراد بالثبوت التعبدي ليس أن النبي فعلا في الواقع قال هذا الكلام، المراد بالثبوت التعبدي يجوز لك العمل على وفق هذا الخبر. بناء على الثبوت التعبدي يثبت مفاد كان الناقصة، الثبوت للثبوت، الخبر حجة، أحد الخبرين المتعارضين حجة، ثبت جواز العمل لخبر الثقة، ثبت جواز العمل لأحد الخبرين المتعارضين. واضح إن شاء الله. الشيخ الأخوند يقول صحيح، نسلم معكم أن الثبوت التعبدي تكون الحجية من عوارض الخبر، ولكن تكون الحجية من عوارض الخبر وليست من عوارض نفس قول النبي أو فعله أو تقريره.
إذا أنت مسبية على أي حالين؟ على كلا القولين يلزم الالتزام بأمر لا يمكن قبوله. إما أن نتكلم عن الثبوت الواقعي، وإما أن نتكلم عن الثبوت التعبدي. لو حملنا الأمر على الثبوت الواقعي، في هذه الحالة يكون البحث من مفاد كان التامة، يعني أصل الثبوت، وهذا يناسب مبادئ العلم ولا يناسب مسائل العلم. وبحثنا في مسائل العلم، حجية خبر الثقة، حجية خبر أحد الخبرين المتعارضين. إذن التماس دعاء الحمل على الثبوت الواقعي غير تام، لأن الحمل على الثبوت الواقعي يكون من مفاد كان التام، فهو خارج عن بحثنا. لو حملنا على الثبوت التعبدي، صحيح هنا يكون مفاد كان ناقصا، صحيح الثبوت للثبوت، لكن الصير الحجية للحجية عارضة على الخبر وليست عارضة على نفس القول. تكون الحجية عارضة على الحاكي وليست عارضة على المحكي، وبناء على القول الأول السنة هي نفس القول المحكي ولا تشمل القول الحاكي. واضح الجواب صار إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: لا يقال هذا في الثبوت الواقعي. هذا يعود على ماذا؟ يعود على السطرين اللي قبل، فإن البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كانت تامة ليس بحثا عن عوارضه، عن عوارض الموضوع، فإنها عوارض الموضوع مفاد كان ناقصا. لا يقال هذا في الثبوت الواقعي. هذا يعني يكون البحث عن أصل ثبوت الموضوع لا عن العوارض التي تعرض على الموضوع. هذا في الثبوت الواقعي. في الثبوت الواقعي يكون البحث عن مفاد كان التامة، أصل الثبوت. وأما الثبوت التعبدي، ما المراد بالثبوت التعبدي؟ حجية العمل، جواز العمل على وفق خبر الثقة، كما هو المهم في هذه المباحث. أي مباحث؟ مباحث السنة. أهم مباحث السنة الثبوت التعبدي، حجية خبر الثقة. وأما الثبوت التعبدي فهو في الحقيقة يكون مفاد كان ناقصا، فيتخلص من إشكال مفاد كان التامة وثبت مفاد كان الناقصة، الثبوت للثبوت. فإنه يقال نعم، يعني صحيح البحث عن مفاد كان الناقصة في الثبوت التعبدي. فإنه يقال نعم، يعني نعم في الثبوت التعبدي يكون البحث عن مفاد كان الناقصة لا مفاد كان التامة، لكنه مما لا يعرض السنة. يعني لكن الثبوت التعبدي مما لا يعرض السنة، وإنما يعرض الخبر الحاكي عن السنة. لكنه مما لا يعرض السنة، يعني مما لا يعرض السنة المحكية، وهي نفس قول النبي أو فعل أو تقريره، بل الخبر الحاكي لها، يعني بل يعرض الخبر الحاكي لها للسنة، لأن تعرفنا السنة هو ماذا؟ نفس قول المعصوم أو فعل أو تقريره. فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب الخبر، وجوب العمل على طبق الخبر، يعني طبق الخبر الحاكي عن السنة، كالسنة المحكية به. يعني كما أن السنة المحكية يجب العمل على وفقها، كذلك يجب العمل على وفق الخبر الحاكي عن السنة المحكية، وهذا من عوارضه لا عوارضها، وهذا من عوارضه يعني من عوارض الخبر لا عوارضها يعني لا عوارض السنة كما لا يخفى. الخلاصة قال وبالجملة، هذه خلاصة المقضى الآخوند على الشيخ الأنصاري أو من يدافع عن الشيخ الأنصاري، وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض. ثبوت الواقع يبحث فيه عن أصل الثبوت، فهو مفاد كان التامة، ولا يبحث فيه عن عروض شيء على الموضوع. والتعبدي يعني والثبوت التعبدي وإن كان منها يعني من العوارض، إلا أنه ليس للسنة يعني إلا أنه ليس من عوارض السنة، بل للخبر يعني بل من عوارض الخبر الحاكي عن السنة. فتأمل جيدا، هذا ليس فيه خدشة، فتأمل جيدا يعني دقق، إذا قال جيدا فتأمل جيدا يعني دقق أكثر، لكي تفرق بين مفاد كانت تامة ومفاد كان الناقصة في الثبوت الواقعي والثبوت التعبدي. هذا تمام الكلام في البحث الأول، أنه لو قلنا إن في المقام الأول لو قلنا إن السنة هي ماذا؟ نفس قول النبي، نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، ثم يقع الكلام في المقام الثاني، المراد بالسنة الأعام من الحاكي والمحكي، الأعام من نفس القول والفعل والإمضاء المحكي، ومن الخبر الحاكي. السنة يشمل الاثنين، وهذا رأي المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني في الفصول الغروية صفحة 110. صاحب الفصول يرى أن السنة هي الأعام من الحاكي والمحكي. جيد، لو قلنا بمسلك صاحب الفصول يلزم الالتزام بهذا الإشكال، وهذا الإشكال كما يرد على المقام الأول يرد على المقام الثاني، لكن الآخر لم يذكره في المقام الأول لأنه اكتفى بهذا الإشكال في التفرقة بين مفاد كانت تامة ومفاد كانت ناقصة، لكن في المقام الثاني حيث لا يرد هذا الإشكال في التفرقة بين مفاد كانت تامة ومفاد كانت ناقصة ذكر هذا الإشكال، وإلا هذا الإشكال سيال، يرد على أن السنة بمعنى نفس الفعل نفس القول أو الفعل أو الإمضاء، أو على المقام الثاني الأعم من الحاكي والمحكي. مفاد هذا الإشكال لو رجعنا إلى مباحث علم الأصول، نجد من مباحث علم الأصول مباحث الألفاظ، صيغة الأمر تدل على الوجوب، صيغة النهي تدل على الحرمة. مباحث الألفاظ ليست خاصة بعلم الأصول، بل موجودة في اللغة، موجودة في علم النحو، موجودة في علم الصرف. فعمدة مباحث الألفاظ ليست مختصة بعلم الأصول، بل هي مباحث لغوية. مسألة أخرى، مسألة الضد، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، عن ضده العام أو عن ضده الخاص؟ هذه مسألة عقلية ليست مسألة لغوية، وإنما هي مسألة عقلية بحتة، ولكن استفيد منها في علم الأصول. إذن هناك جملة من المباحث الأصولية ليست مختصة بعلم الأصول، بل موجودة في علوم أخرى، مثل مباحث الألفاظ الموجودة في علوم اللغة، ومسألة الضد الموجودة في العلوم العقلية. وبالتالي لاحظ معي، لاحظ أصل الإشكال، أصل مطلبنا لا يضيع. ما هو بحثنا؟ موضوع علم الأصول، ماذا قال صاحب القوانين وصاحب الفصول؟ موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. سؤال: هل مباحث الألفاظ ومسألة الضد من الأدلة الأربعة؟ الجواب لا، ليست من الأدلة الأربعة. وبعبارة علمية دقيقة نقول: مباحث الألفاظ ومسألة الضد من العوارض بواسطة خارجية عام. هذا ما أخذناه في أول درس، قلنا العروض يعني الحمل إما بواسطة أو بغير واسطة، ولا بواسطة إما عام أو مساوية، ولا بعارضة هذه الواسطة الداخلية، الواسطة إما داخلية وإما خارجية، الداخلية إما عام أو مساوية، والواسطة الخارجية قسمناها أربعة أقسام: إما عام، إما أخاص، إما مساوي، إما مباين. والواسطة الخارجية الأعم ذهب المشهور إلى أنها من الحمل الغريب. طبعا الشيخ الآخوند خالفهم، قال هي من الحمل الذاتي. فالآن الشيخ الآخوند يجاوبهم بناء على مسلكهم، يجاوب صاحب الفصول وصاحب القوانين على مسلكهم. خلاصة إشكال عليهم بكلام بسيط: إن قلتم إن موضوعا علم الأصول هو الأدلة الأربعة، يلزم أن تكون مباحث الألفاظ ومسألة الضد وغيرهما عبارة عن حمل خارجي أعم، والحمل بواسطة خارجية أعم هو من الحمل الغريب وليس من الحمل الذاتي الداخل في مسائل العلم. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار، لاحظ العبارة: وأما إذا كان المراد من السنة، هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل ما تقدم. وهو واضح، لاحظ العدل الأول، المقام الأول: وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها الأدلة الأربعة، هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره. الآن في مقابله المقام الثاني: وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم، يعني ما يشمل حكايتها، حكاية السنة كما أفاده في الفصول، فلأن البحث في تلك المباحث، ما المراد تلك المباحث؟ شيئين أشار لهما: الأول عمدة مباحث التعادل والتراجيح، الثاني مسألة حجية خبر الواحد. فلأن البحث في تلك المسائل، في تلك المباحث، وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، يعني ما يعم الحاكي والمحكي، يعني تخلصتم من الإشكال السابق، لأن السنة يراد بها ما يعم الحاكي والمحكي، فصار البحث عن العوارض صحيح، لكن يقول هذه عوارض غريبة وليست عوارض ذاتية. إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها، يعني مسائل السنة، مثل ماذا؟ كمباحث الألفاظ، صيغة الأمر تدل على الوجوب، وجملة من غيرها، يعني من غير مباحث الألفاظ، مثل مسألة الضد، لا يخص الأدلة، يعني لا يختص بالأدلة الأربعة، بل يعم غيرها، يعني غير الأدلة الأربعة من سائر الأبحاث اللغوية في مباحث الألفاظ، ومن سائر الأبحاث العقلية في مسألة الضد. وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها، يعني خصوص الأدلة الأربعة، يعني وإن كان المهم في علم الأصول معرفة أحوال خصوص ما يعرض على الأدلة الأربعة من مباحث لفظية ومن مباحث عقلية كما لا يخفى. هو يا صاحب، يا شيخنا الآخر، صرح بإشكالك، يريد أن يقول هكذا: العروض يتم لكنه عروض غريب بناء على مسلك المشهور وليس عروضا ذاتيا على مسلك المشهور. إلى هنا أهم المباحث الصعبة والمعقدة خلصناها. الآن يأتي بمؤيد، لا يأتي بدليل، يأتي بمؤيد يريد أن يقول هناك شاهد على أن موضوع علم الأصول لا يختص بخصوص الأدلة الأربعة. ما هو هذا الشاهد؟ تعريف المشهور عرفوا علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، لم يقولوا العلم بالأدلة الأربعة لاستنباط الحكم الشرعي، عمموها، قال العلم بالقواعد. واضح إن شاء الله؟ فهذا الشاهد واضح وجه التأييد والاستشهاد.
المؤيد ما فهمت شنو؟ اللي هو المؤيد أن موضوع علم الأصول ليس الأدلة الأربعة.
أحسن.
مو تأييد لآخر.
لا 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 لا. هو يريد أن يقول الآن علم الأصول لا ينحصر موضوعه بالأدلة الأربعة. الشاهد على ذلك تعريف المشهور. المشهور عرفوا علم الأصول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم، ولم يقولوا العلم بالأدلة الأربعة لاستنباط الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة. ويؤيد ذلك يعني عدم اختصاص علم الأصول بالأدلة الأربعة. تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، وإن كان الأولى تعريفه يعني تعريف علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد. ما هو أهم فارق بين تعريف الآخوند وتعريف المشهور؟ المشهور عرفوا قالوا العلم بالقواعد، الآخوند يقول ليس العلم بالقواعد، نفس القواعد، الموضوع نفس القواعد وليس العلم بالقواعد. واضحة ولا؟ احنا الآن علم النحو نفس الكلمة مو العلم بالكلمة. ثم بعد ذلك الآخوند يقول صناعة، يعني يريد أن يقول هذا العلم فن وليس علما، فن. لاحظ العبارة. وإن كان الأولى تعريفه بأنه تعريف علم الأصول بأنه صناعة، ولم يقل علم بالقواعد، صناعة يعرف بها القواعد، هذه القواعد التي يمكن أن تقع في استنباط الأحكام الشرعية، في استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. جيد، هنا بحثان لا بأس ببيانهما لكي يتم كلام الآخوند الذي كله برقيات. بحث الأول في التفرقة بين الشبهات، بين الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. أساسا ما الفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية؟ الفرق هو عبارة عن الشك في الحكم الكلي أو الشك في الحكم الجزئي. مثلا هل أكل لحم الأرنب حلال أو حرام؟ هذا شك في الحكم الكلي. هل شرب التتن حلال أو حرام؟ هذا شك في الحكم الكلي، فهذه شبهة حكمية، شك في أصل تحريم التتن، أصل تحريم. هل الإقامة واجبة في الصلاة أو مستحبة؟ هذه شبهة حكمية. وتارة لا يكون الشك في الحكم الكلي وإنما يكون الشك في الحكم الجزئي. مثلا هذا المطعام هل لحم حلال أو حرام؟ أنا واضح عندي أن لحم البقر حلال ولحم الأرنب حرام، لكن هذا اللحم الجزئي الخارجي حلال أو حرام، هذه شبهة موضوعية. وهكذا ربما شرب التتون واضح أصل الحكم أنه حلال، يجوز شرب التتون، لكن هذا التتين يجوز شربه لو لا يمكن مغصوب، فصار شك في الحكم الجزئي. إذن الملاك في التفرقة بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية أن الشبهة الحكمية عبارة عن الشك في الحكم الكلي، والشبهة الموضوعية عبارة عن الشك في الحكم الجزئي. الشيخ الآخوند رحمه الله عند مسلاك يقول الأصول العملية اللي تجري في الشبهة الحكمية هذه مسائل أصولية، بينما الأصول العملية اللي تجري في الشبهات الموضوعية هذه مسائل فقهية وليست أصولية. مثلا هل هذا الماء طاهر أو نجس؟ يحتمل أنه وقع فيه بول، نجري أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هنا إجراء أصالة الطهارة في الماء المشكوك طهارته، هذه مسألة فقهية ومسألة أصولية؟ مسألة فقهية، لأن شك في حكم جزئي، هذا الماء طاهر أو نجس إذا تنجس بالبول، ولكن شككت في شرب التتون، شككت في أكل لحم الأرنب، أجريت أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يجوز شرب التتون. هنا إجراء أصالة البراءة مسألة أصولية. إذن الأخوند عند هذا المسلك الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية مسائل أصولية، والأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية هذه مسائل فقهية. واضح إن شاء الله؟ جيد. بعد الآن نأتي إلى مسلك آخر، مقدمة ثانية، مسلك دليل الانسداد. دليل الانسداد ينسب إلى الميرزا القمي رحمه الله. دليل الانسداد له مقدمات. المقدمة الأولى إن الإنسان لم يخلق سدى بل تتوجه إليه تكاليف. مقدمة الثانية نعلم إجمالا بتوجه تكاليف إلينا. المقدمة الثالثة باب العلم والعلم منسد. ما المراد بباب العلم؟ يعني اليقين والقطع. ما المراد بباب العلم؟ يعني باب الظن الذي قام عليه دليل علمي ويقيني. مثلا خبر الثقة يفيد الظن أو القاطع؟ يفيد الظن، لكن دلت أدلة متواترة على حجية خبر الثقة فنقول خبر الثقة دليل ظني قام على اعتباره دليل علمي وقطعي. جيد. إذن لاحظ المقدمة الثالثة تقول هكذا، المقدمة الأولى الإنسان لم يخلق سدى، الثانية نعلم إجمالا بتوجه تكاليف إلينا، المقدمة الثالثة باب العلم والعلم لمعرفة التكاليف المتوجهة إلينا منسد، يعني ما عندنا يقين وقاطع من خلاله نعرف التكاليف. وهذا صحيح، أغلب التكاليف الشرعية، معظم التكاليف الشرعية ما عندنا قطع يقين للوصول إليها. إذا ما عندنا قاطع وما عندنا علم نصل إلى النوبة الثانية، باب العلم يعني الظن المعتبر، يعني الظن الذي قام عليه دليل قطعي. الميرزا القمي صاحب القوانين ينسب إليه أنه يقول باب العلم والعلمي منسدون، فلا يكون الظن الخاص حجة. تجي المقدمة الرابعة، هنا يدور الأمر، إما أن الإنسان يحتاط، المكلف يحتاط، أو لا يبالي. لا يبالي هذا مشكلة، يحتاط لا يستطيع الاحتياط في كل شيء، بعض موارد الاحتياط تخفى على كثيرين، فنلتزم بحجية الظن مطلق الظن، يصير كل ظن حجة لأن عندنا يقين وسقط اعتباره، وعندنا ظن وشك ووهم، أرفع درجة الظن. فالظن راجح والوهم مرجوح، فالعقل يحكم بحجية مطلق الظن لا خصوص الظن الخاص من خبر الثقة أو من الشهرة أو من الظهور، مطلق الظن صير حجة. هنا في حجية مطلق الظن يوجد مسلكان، حجية الظن على الحكومة وحجية الظن على الكشف. حجية الظن على الكشف يعني العقل يكتشف الحكم الشرعي، العقل يكتشف أن الظن حجة، فيصير الظن حكم شرعي لو حكم عقلي، يصير الظن حكم شرعي. العقل دوره دور اكتشاف الحكم الشرعي بناء على الكشف. العقل لا يحكم، العقل يكتشف حجية الظن شرعا. إذن حجية الظن على الكشف يصير مفادها حجية الظن شرعا، بخلاف حجية الظن على الحكومة، يعني العقل هو الذي يحكم بحجية مطلق الظن، فيصير الظن حجة عقلا أو شرعا؟ أجيبوني، عقلا. إذن ما هو الفارق الأساسي بين حجية الظن على الحكومة وحجية الظن على الكشف؟ الجواب في النتيجة، بناء على حجية الظن على الكشف يكون الظن حجة شرعا، ويكون دور العقل هو الكشف والاكتشاف. وأما بناء على حجية الظن على الحكومة، يعني ماذا حكومة؟ يعني حكومة العقل بحجية الظن، يكون الظن حكما عقليا وليس حكما شرعيا. الشيخ الآخوند الآن ذكر مسألتين أصوليتين، وكلاهما ليس فقهيان. الأمر الأول حجية الظن على الحكومة، يعني الظن مطلق الظن حجة عقلا، هذا حجية الظن على الحكومة. هذا ماذا؟ حجية الظن على الحكومة مسألة شرعية أو عقلية؟ عقلية. والمسألة الثانية الأصول العملية التي تجري في ماذا؟ التي تجري في الشبهات الحكمية، هذه مسائل أصولية وليست فقهية. إذا نرجع إلى تعريف المشهور، ما هو علم الأصول؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. حجية الظن على الحكومة ما في حكم شرعي. الأصول العملية التي تجري في الشبهات الحكمية ما في حكم شرعي، حكم أصولي. لذلك يقول الآخر نضيف قيد، نقول أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني الأمور التي تحدد الوظيفة العملية لا الوظيفة الشرعية. قد يقال لا تتعب نفسك أيها الأخوند، هذان المبحثان حجية الظن على الحكومة والأصول العملية في الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، هاي ذكرت في علم الأصول من باب الاستطراد ليست من مباحث علم الأصول. الشيخ الأخوند يقول لا ضرورة لجعلها أبحاث استطرادية، يمكن إدخالها لاحظ العبارة، وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، القيد الثاني، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. أريد أدخل من هذا أو التي ينتهى إليها، يعني أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة وهي مسألة عقلية وليست حكما شرعيا، ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية التي هي مسائل أصولية عند الآخرون وليست مسائل فقهية، من الأصول يعني من أصول علم الفقه، كما هو كذلك يعني يقر، كما هو كذلك يعني هاتان المسألتان من مسائل علم الأصول، ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات، مهمات هاتين المسألتين، يعني هاتان المسألتان لا نحملهما على الاستطراد، يعني لم يذكرا في علم الأصول استطرادان، وإنما هما من مباحث علم الأصول. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، تعريف أو علم الأصول وموضوعه، واتضح أنه هذا بحث فني وليس بحثا في صميم بحث المباحث الأصولية. الأمر الثاني، الوضع وأقسامه، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.